صلى الله على محمد وعلى
أقسام الدليل العقلي هذا الذي ذكرناه هكذا. قال إن الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي، الحكم العقلي الذي يثبت به الحكم الشرعي، قال ينقسم إلى قسمين، وإليهما ينقسم هذا الجزء الثاني من الكتاب، ما يستقل به العقل وهو ما يسمى بالمستقلات العقلية، وما لا يستقل به العقل وهو ما يسمى بغير المستقلات العقلية. فليقولوا بتعبير آخر نقول أننا أحكام العقلية من ناحية الصغرى اللي حتى يجي الكبرى من الجزء الثالث يقول العقل حجة، هنا أحكام العقلية على قسمين، مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن نقول فقط تنبيه إلى الشيء، وهو مرات يجي هيجي كلام على ألسنة الأصوليين، مثلا يقولون عن فد شيء معين يستدلون على حرمة شيء على وجود شيء، يقول هذا مما يستقل العقل به. فشنو معنى كلام ما يستقل العقل؟ هل قصده يعني المستقلات العقل؟ يقول لا، يعني أن هذا مما يدركه العقل بدون تأمل، رأسا بس يلتفت إليه القضايا الضرورية اللي بمجرد تصورها كافي لتصديقها، ما تحتاج إلى برهان. فيقول هذا الشيء شيء في كلامهم أكو من يقولون إن هذا كأن نريد نستدل على حرمة الكذب، مثلا نقول وقد استدل عليه بأدلة كذا إلى الكتاب السنة، وهذا مما يستقل به العقل، يستقل بالعقل أي من دون أحد أن يرشد إليه هو يلتفت إلى ذلك من دون تأمل ولا حاجة إلى دليل. قال هذا، لكن هذا كما ترى غير المصطلح اللي احنا راح نبني عليه هنا. يقول وإن كان قد يقولون وصوليون أن هذا كحرمة الكذب مثلا ما يستقل به العقل، يعني يقول ولا يقصدون هذا المعنى طبعا يعني المستقلات العقلية اللي نحن فيه، لا، بل يقصدون معنى آخر وهو ما يحكم به العقل بالبداهة كالضروريات، أو ما نعبر عنها أن مجرد تصورها كافي للتصديق بها والإذعان بها، ما تحتاج إلى تأمل وإلى تدقيق وإلى إقامة دليل. كالضروريات مثلا كإباحة شرب الماء فرضا، مما يستقل به العقل بأدنى تأمل، نريد للتفكير بالموضوع. وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى المصطلح اللي سنبني عليه هنا في الجزء الثاني، فيقول هذا الكلام إذا تكرر عليكم كثير في ألسنة الأصوليين فهو غير المصطلح اللي احنا قسمناه إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. وعلى كل حال فإن هذا التقسيم، تقسيم الدليل العقلي إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية، يحتاج إلى شيء من التوضيح. فيقول إن أي نتيجة علمية لكي تثبت وندعم بها ونصدق بها لا بد من إقامة الدليل عليها، صحيح لولا؟ وأنواع الأدلة تنحصر في ثلاث في المنطق أخذناها، إما القياس أو التمثيل أو الاستقراء. الاستقراء هو لا يفيد إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والتمثيل في المنطق هو القياس في الأصول المنهي عنه، نتذكر معنى التمثيل في المنطق هو نفس القياس في ألسنة الأصوليين. فانحصر الاستدلال إذن وين؟ بالقياس المنطقي اللي يسمى البرهان، وين؟ هنا في علم الأصول. فإذن أي نتيجة علمية، ومنها نتائج علم الفقه طبعا، الخمر حرام، الصلاة واجبة، هاي نتيجة لابد من إقامة دليل عليها، وقد انحصر الدليل بالقياس المنطقي أو هو البرهان. القياس أعم من البرهان، وهو هذا القلنا بعد أن نقحنا ذني نقصد بالبرهان الحق، يعني قصدنا فينحصر بالقياس، قياس المنطقي أو القياس البرهاني. إيه وإلا هم قلت لك يقسمون الدليل إلى الاستقراء إلى التمثيل، بس ذني من ناحية أصولية وفقهية الاستقراء ومهما كان لا يفيد إلا الظن، والتمثيل أيضا لا يفيد إلا الظن، وإحنا عندنا أن الظن لا يغني من الحق شيء فألغيناه، فانحصر الاستدلال الحق بالقياس المنطقي اللي هو البرهان نسميه هنا أو الدليل نسميه هنا. ونعلم أن القياس مكون من مقدمتين صغرى وكبرى، فتارة كلتا المقدمتين الصغرى والكبرى تكون عقلية ومدركها هو العقل، فتسمى مثل الدليل صغرى وكبرى عقلية المستقلات العقلية، وتارة لا إحدى المقدمتين تكون عقلية والمقدمة الأخرى شرعية، هذا يسمى غير المستقلات العقلية. أما إذا كانت كلتا المقدمتين ليست عقلية يعني شرعية، هذا سمي الدليل الشرعي اللي هو خبر الواحد والإجماع وغيره، هذا صار الدليل الشرعي. فإذن لأن المقدمتين لا يخلو أمرها، إما اثنينهم شرعيات فهو الدليل الشرعي اللي هو خبر الواحد والكتاب والإجماع وهالأمور الأخرى، وإذا كان إحدى المقدمتين عقلية والأخرى شرعية فهو يسمى غير المستقلات العقلية، مقابل إذا كلتا المقدمتين عقلية فيسمى المستقلات العقلية. يعني مستقل يعني العقل هو الذي قام بإعطاء تمام الدليل صغراه وكبراه، بينما غير المستقلات لا، العقل وحده ما اكتفى أن ينهض بالدليل وإنما احتاج أن يجيب إحدى المقدمتين من الشرح، ثم هو أضاف مقدمة منه وتم الدليل اللي سميه غير مستقلات عقل. يعني العقل مو وحده كافي لإنجاز الدليل بمقدمتين، هذه المستقلات العقلية اللي لا، العقل هو يجيب الصغرى ويجيب الكبرى، فسميت مستقلات عقلية يعني العقل كافي في إعطاء النتيجة من دون الاستناد إلى مقدمة شرعية. فإذا قال هذا هو منشأ التقسيم، هل يقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة لاستحالة وجود الممكن بلا علة؟ هذا المبحث نعلمه من الخارج، الاحتياج إلى علة، هل وجوه الإمكان أم الحدوث؟ هذا مختاره بين الإمكان. قال الاستحالة وجود الممكن بلا علة، قال وعلة العلم التصديقي، وأين تأج علمي ومنها علم الفقه؟ طبعا من نقول أن الخمر حرام، الصلاة واجبة، هاي نتيجة تصديقية وليس تصورية، حكم فيه إذعان فيه تصديق، فأي علم تصديقي يعني فيه حكم لابد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة، إما القياس أو الاستقراء أو التمثيل، وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي، لأنه مهما كان الاستقراء النماذج كثيرا يبقى يفيد الظن والاحتمال وهو واضح، والتمثيل ليس بحجة عندنا نحن الإمامية، لأنه هو عين القياس في مصطلح الأصوليين اللي نهينا عن اتباعه، فيتعين أن تكون العلة أو المنشأ لإنتاج الحكم الشرعي هو خصوص القياس باصطلاح المناطق، وإذا كان كذلك ما دام انحصر الاستدلال بخصوص القياس المنطقي فإننا نعلم أن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمتين، سواء كان القياس استثنائيا أو اقترانيا، وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين، فالدليل الذي يتألف منهما يسمى الدليل الشرعي كالكتاب والسنة والإجماع، في مقابل الدليل العقلي، ولا كلام لنا في هذا القسم هنا طبعا، فإنما في الجزء الثالث. وقد تكون كل منهما المقدمتين الصغرى والكبرى أو إحداهما عقلية، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي، فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا، وهو على قسمين، لأنه تارة تكون المقدمتان معا عقليتين. شلون مقدمتان عقليتين؟ قال مثل هاي، تشوف صغرى وكبرى. الصغرى هاي كحكم العقل بحسن شيء كالصدق، ثم الكبرى حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فنتج أن الصدق حسن شرعا. كلتا المقدمتين عقلية، الصدق حسن عقلية، وكل ما حسن وكل ما حكم العقل بحسنه يحكم الشرع بحسنه، فالنتيجة أن الصدق حسن شرعا ويحكم الشرع بحسنه. لا، الأولى صغرى والثانية كبرى.
دليل التصريح بهذا التحديث عقلي
هو هذا هم أول الكلام. من قال أن العقل؟ قلنا الأشاعرة البارحة يقولون ليست له هيك صلاحية العقل. اي ديك الصغرى وهي الكبرى، اي ديك الصغرى وهي الكبرى، فرق حكم الذن على صغرى وكبرى، النسبة بينهما نسبة الصغرى والكبرى. وكل كلي طبعا مستنتج، طبعا كل كبرى ومستبطنة، بس هو تحتاج ان تثبت الصغرى حتى تجي تلبس الكبرى براسها، هي هيجي. اما لو كنا نحن وهالكبرى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وصار الزحف، فعرفنا الساي الكبرى. انا شي تفيدني هالكبرى واحد، اريد تجيب لي الصغرى وياه، وهو ان الصدق حسن. من ثبتت الصغرى الصدق حسن هسه تجي الكبرى، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فالصدق حسن شرعا اذا، وليس فقط حسن عقلا. فالنسبة بينهم نسبة الصغرى والكبرى. ان تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شيء كالصدق او قبحه كالكذب، هاي ادراك الصغرى اللي نفوه الاشاعر. ثم حكمه هذا الحكم الكبروي بانه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على صدقه، قال وهو القسم الاول من الدليل العقلي هنا في هذا الجزء الثاني، وهو قسم المستقلات العقلية. النوع الثاني ان تكون احدى المقدمتين غير عقلية والمقدمة الاخرى عقلية، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب بها، ما دام يتوقف شيء على شيء، اذا وجب ذو المقدمة كالحج، الحج واجب، فاذا وجب الحج وجبت سائر مقدماتي، ومنها افض قطع المسافة وتهيئة الزاد والراحلة، لا يمكن يتحقق الحج الا بتهيئة مقدماتي. فالعقل يحكم انه اذا وجب شيء وكان هذا الشيء متوقفا على مقدمات فكل تلك المقدمات تكون واجبة، هذا حكم عقلي وهو احدى المقدمتين. والمقدمة الاخرى وهو كون الحج واجب، هاي شرعية. شوف هذا الغير المستقلات العقلية، احدى المقدمتين شرعية وهو وجوب الحج، والمقدمة الاخرى وهو انه اذا وجب شيء وجبت سائر مقدماته، هذا حكم عقلي. فمثل تلك احكام تسمى غير المستقلات العقلية. قال ان تكون احدى المقدمتين غير عقلية كوجوب الحج، والاخرى عقلية كوجوب مقدمات الواجب، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها. الحج يسمى ذو المقدمة، والمقدمة هي تهيئة الزاد والراحلة وجواز السفر وقطع المسافة. فهذه الملازمة هاي انه اذا وجب شيء وجبت مقدماته، قال هذه مقدمة عقلية صرفة. ولذلك جعلنا مسألة مقدمة الواجب ضمن المباحث العقلية، غير مستفادة من اللفظ وانما مستفادة من حكم عقلي. قال وينضم اليها، الى هاي المقدمة، حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة اللي هو الحج. احدى المقدمتين وجوب الحج هو شرعية، من الشرع استفدناها، ضمينا لها مقدمة اخرى عقلية وهي انه اذا وجب شيء وجبت سائر مقدماته. قال وانما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية. أما ما قالوا بأن النتيجة تطلع أخذت المقدمات مثلا والدليل العقلي فرضا هي الأخذتية، كيف نحن نحدده؟ أقول له ليش عود الدليل العقلي أخذت من الدليل الشرعي؟ مثلا ما ندري. قال فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية، وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية، وإنما سمي بذلك غير المستقلات العقلية لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. فالآن إلى الآن وضح المصنف حاليا، قال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح، ليش قسمت كتابك ولا مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية؟ قال لأن الحكم الشرعي كسائر النتائج العلمية تحتاج إلى دليل يدل عليها، والدليل منحصر بالقياس المنطقي، والقياس المنطقي مكون من مقدمتين، فهاتان المقدمتان تارة تكونان شرعيتين فهذا يسمى الدليل الشرعي، وتارة كلاهما عقليتان فهذا غير هذا المستقلات العقلية، وتارة إحدى عقلية وأخرى شرعية فهذا يسمى غير مستقلة. فهذا يقول من هنا نشأ تقسيم الكتاب. قال لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ قال المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشارع وبين أمر آخر سواء كان إلى آخره. يعني الشارع أوجب علي بس الحج، قال لي قطع المسافة واجبة ما أوجبها علي، وإنما العقل أدرك هذه الملازمة. قال ما دام الشارع أوجب عليك ذا المقدمة، وعقلك يقول لك أن هذا المقدمة توقف على مقدمات، فمن هذه الملازمة نستكشف أن الشارع قد أوجب علي قطع المسافة، لكنه ما صرح بذلك ولا بين اكتفاء بحكم العقل بالملازم. بدل ما يعدد لك لست من الواجبات، يجب عليك الحاج، يجب عليك قطع المسافة، يجب عليك تحضير جواز السفر، يجب عليك، لا قال لك انا ما وجبت عليك الحاج. والعقل يدرك اكو ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، فمن هالملازمة تستنتج بين الوجوبات الاخرى. هذا الذي يقول بحسب مكان الدليل، بس غالبا لا في المستقلات العقلية، فشفنا حتى الصغرى عقلية، أنه الصدق حسن عقلي، أما في غير المستقلات العقلية يعني كنا نرجع نستقرأ المسائل. في مسألة مقدمة الواجب خل الكبرى هي العقلية والصغرى الشرعية، الشرع يقول صغرى أن الحج واجب، يجي العقل ينطي الكبرى وكل ما وجب الشيء فمقدمات واجبة، فمقدمات الحج واجبة أيضا. وهكذا كنا نستعرض المسائل وحدة وحدة ونشوف أنه الكبرى والصغرى من يعطي. قال إذن المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع بوجوب الحج وبين أمر آخر وهو وجوب قطع المسافة. الشارع ما انطاني إياه، بس بالملازمة استكشفت أن الشارع هم يريدها الهاي. قال سواء كان هذا الحكم الناتج حكما عقليا أو شرعيا أو غيرهما، لأنهم اختلفوا أن وجوب مقدمة الحج هذا اللي استنتجت به الدليل، شو استنتجت وجوب قطع المسافة؟ هل وجوب شرعي أم وجوب عقلي؟ بعضهم اختار الوجوب الشرعي والمصنف اختار الوجوب العقلي إن شاء الله تعالى. تترتب عليه ثمرات، واحدة منها وفرض أن الوجوب الشرعي لو خولف تكون عليه إثم ومعصية، بينما الوجوب العقلي لو خولف لا تترتب عليه معصية، لأن الإثم على ما يترتب على عصيان المولى، ومولانا واحد هو الله سبحانه وتعالى، أما العقل ليس مولانا. فإذا خالفت العقل الوجوب العقلي ليس فيه إثم وعصيان، أما الوجوب الشرعي فمخالفت فيه. ويستدل ذلك على أنه لو الشخص مثلا لو كان الوجوب شرعيا، لو كان وجوب مقدمة الواجب شرعيا كما تدعي أيها القائل بالوجوب الشرعي، فعندئذ لو شخص ما راح لمكة وعصى كم عقوبة يعاقب؟ عقوبة واحدة بس على ترك الحج. ولو كان وجوب قطع المسافة الشرعية لعوقب عقوبتين لأنه خالف واجبين. فهل يقول أن وجوب قطع المسافة عقلي والوجوب العقلي لا إثم في مخالفته؟
الدليل العقلي في طول الدليل الشرعي في عرب
يكشف عن الدليل الشرعي، وأحيانا لا مثل ما سوى مختار المصنف.
حتى مثلا الشرع يقول انه ما انا مثلا العقل جعلته حاكم، لان انا عندما لم اخذ بكلام العقل
لا ما كنت جعل، وين جعلت العقل حاكما؟
وين جعلنا هنا مثلا العقل ولي
كاشفا مدركا ليس حاكما؟
هو حاكم هو اذا عندما كشف الواقع وانا خالفت هذا الواقع سأكون ناسم وما اكون ناسم.
ما هو قلت لك الواقع، ويقول ماكو وجوب شرعي في الواقع لقطع المسافة، الوجوب الشرعي واحد وهو بالمقدمة، اما هذا وجوب عقلي، للعقل يقول يا بميسر اذا امرك المولى بالكون على السطح وانت تعلم ميسر تكون على السطح الا باتخاذ السلم، فمعناه الشرع يريد منك اتخاذ السلم، بلا ما يقول لك، عقل يحكم بذلك. بس هل وجوب اتخاذ السلم وجوب شرعي؟ لا ليس وجوب شرعي وانما وجوب عقلي. يجي ان شاء الله تفاصيل الكلام في بحث مقدمة الواجب من المباحث يعني الجليلة، بحث مقدمة الواجب سواء كان حكما عقليا او شرعيا او غيرهما. مثلا ها قد يحكم الملازمة، يأتي ان شاء الله، قد العادة تحكم بالملازمة، يعني مو الحكم الناتج وانما الحكم بالملازمة، مثل هو اتخاذ السلم للسطح العادة جرت، ولا العقل لا يرى في ذلك استحالة وانما العادة جرت. لو امرني المولى بالطيران في الهواء العادة جرت، ولا يمكن ان يطير الانسان في الهواء ويمشي على الماء وبساط الريح وتطوى له الارض، يمكن العقل لا يرى استحالة في ذلك. يعني الملازمة قد تكون ملازمة شرعية كالملازمة بين فرضا قتل النفس المحترمة ووجوب الكفر، افرض مثلا، وقد تكون ملازمة عادية كالملازمة بين الكون على السطح واتخاذ السلم العادة جرت له، وقد تكون ملازمة عقلية كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، وقد تكون ملازمة خارجية كما كالملازمة بين اثنين زيد وعمر، كل ما نشوف زيد نشوف عمر وياه، ملازمة خارجية، لذلك من اشوف زيد بلا عمر رأسا يتبادل اذيني عمر، هاي ملازمة خارجية. فالملازمات اذا عديدة. زين يقول وبين امر اخر سواء كان حكما عقليا او شرعيا او غيرهما، مثل الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري الذي يلزمه عقلا، هاي اول مسألة من مسائل غير المستقلات العقلية، وهي مسألة الاجزاء، ان خمس مسائل غير المستقلات العقلية هاي اولها، مثل الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري كالتيمم مأمور به بالامر الاضطراري مقابل الوضوء اللي هو مأمور به بالامر الاختياري. زين فالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري كالتيمم مأمور به بالامر الاضطراري، او كالصلاة من جلوس مأمور به بالامر الاضطراري الذي يلزمه، هل اتيان بالمأمور به الاضطراري يلزمه عقلا سقوط الامر الاختياري وهو الوضوء لو زال الاضطرار في الوقت او خارج الوقت على ما سيأتي ذلك في بعض الإجزاء. فكرته هكذا، أول مسألة مسألة الإجزاء، ويبحثون في الإجزاء الامتثالات ثلاثة، امتثال اختياري للأمر أو قول الأوامر ثلاثة، أمر اختياري وامر اختياري وامر ظاهري. فامتثال الامر الاختياري يعني اللي هو الواقعي خلينا نسميه هذا مجزي بلا اشكال، كما لو توضع الانسان في الظروف الاختياريه الطبيعيه خلينا نقول هذا هو مجزي بلا اشكال. وانما الذي ناقشوه ان الاتيان بالامر الاضطراري مجزي عن الاختياري لو زال الاضطرار داخل الوقت او خارجه. شخص تيمم لفقدان الماء وصلى ثم قبل انتهاء الوقت وجد الماء، هذا اجزعه هذا التيمم لو عليه ان يتوضا ما دام ارتفع هذا في الوقت، او اذا ارتفع العذر خارج الوقت، خارج الوقت وجد الماء. فهي مسألة، هل الاتيان بالمأمور به الاضطراري يسقط الامر الاختياري بحيث لو زال الاضطرار ليس عليه اعادة الفعل ام لا؟ وكذلك المأمور به الظاهري، كما لو شخص ادى اليه الدليل على انه مثلا انشأ من الاوامر الظاهرية ثم امتثل وبان له انه خلاف الواقع، فهل يجب عليه الإعادة أم أن هذا الامتثال الظاهري مجزي عندما بان أنه خلاف الواقع؟ فيقول العقل يحكم، العقل يحكم أنك ما دام أنت في ظرف الاضطرار تكليفك هو الفعل الاضطراري فقد امتثلت كل ما أمرت به في ظرف الاضطرار، فإذا سقط الأمر المتوجه إليك. فإذا سقط الأمر عندئذ عندما يزول العذر لم يبقى في ذمتك شيء، لم تكن ذمتك مشغولة بشيء حتى نقول عليك الإعادة. إعادة ماذا؟ أنا أمرت بالصلاة وكنت في ظرف وجوب الصلاة كنت مضطر إلى التيمم وتيممت وصليت، فأنا عندما صليت امتثلت كل ما توجه لي من أمر وسقط الأمر. بعد عندما وجدت الماء بعد ليش أعيد الصلاة؟ سقط الامر بالصلاة. فيقول العقل يحكم بذلك، يحكم بانه شوف نفس الكلام، الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري يلزم منه عقلا سقوط الامر الاختياري لو زال الاضطرار. هاي الياء لعله زائدة، لو زال الاضطرار اي لو زال العذر في الوقت او خارجه. وقد يخفى على الطالب لاول وهلة الوجه في تسمية مباحث الاحكام العقلية بالملازمات العقلية، لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية، ولذلك وجب علينا ان نوضح ذلك. فنقول اما في المستقلات العقلية فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، طبعا واهم ما في البحث هو غير المستقلات العقليه. ها ان شاء الله اذا توفقنا نحن وانتم مثلا لدراسته ستجدون فد عمق ها وتدقيق حقيقه ينمي الملكه عند الطالب ويفتح ذهنه وافقه الى مطالب مهمه ومعمقه، لعله اهم الاجزاء في الكتاب يعني هو الجزء الثاني. قال الاولى، ها قال هاي المستقلات العقلية يتكون يظهر بعد بين مقدمتين التي يتألف منهما الدليل العقلي، وقد علمنا أنه في المستقلات العقلية يتألف الدليل العقلي. إذن على كل ليش نأخذ من وقتكم، خلنا نؤجله هذا إلى ما نتوقف على منتصف، والحمد لله رب العالمين.